سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وأملينا عليكم في اللقاء السابق نوعا من أنواع الحكم الوضعي وهو المانع، وبينا أن المانع ينقسم باعتبار البدء والدوام إلى ثلاثة أقسام: مانع للدوام والابتداء معا، مانع للدوام دون الابتداء، مانع للابتداء دون الدوام، وضربنا أمثلة على ذلك. نرجع إلى ما قاله الإمام، وهو رجل كان له أكثر من امرأة وطلق واحدة ثم أنسيها، أو طلق مبهمة، يعني قال واحدة من نسائي طالق ولم يحدد، أو قال فلان طالق ثم أنسيها، ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ تكلم الإمام ودلل بالأدلة الشرعية والقواعد الأصولية على أن هذه الحالة لابد فيها من القرعة، يقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها يقع بها إيه؟ الطلاق. تفضل. كما ذكرنا أخونا الحاج جمال بيثير قضية وهي متعلقة بأمر الطلاق، ويقولون أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مسجلا في الأوراق الرسمية. هذا الكلام باطل، وإن أطبق عليه أهل الأرض، فاتفاق أهل العلم على أن الطلاق يقع باللفظ ويقع بالإشارة ويقع بالكناية، وكذلك النكاح. وأما قولنا أن النكاح لابد فيه من التوثيق، هذا حرصا على المصلحة، ونعني بالمصلحة أمران: إثبات الحقوق للمرأة وثبوت النسب. فلو تم إثبات الحقوق وثبوت النسب بدون قسيمة المأذون فليس ثم داع منها مطلقا. ولكن القضية إيه؟ إن الزوج ممكن يجحد والشهود يجحدون، فتضيع المرأة ويضيع نسب الأولاد إلى أبيهم، وهذا فيه من الفساد الكثير. وأما الطلاق فالأمر يختلف، فكل من قال لزوجه أنت طالق وكان مكلفا مختارا قاصدا عالما وصادف الطلاق محله يقع بإجماع، والإجماع إذا انعقد لا يجوز لأحد أن يخالفه قط. ودي مسائل منتهية، ودايما يا مشايخ أذكركم مرارا وتكرارا بالواجب على كل من آتاه الله علما: الصدع بالحق وبيان الحكم بأدلته. وأما أننا نركن لما يقال ولما يسمع، هذا مبدأ باطل. نقول بملء الفي أن ختان الأنثى فرض، ومن قال بالمنع لا يحل له، ولا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. كذلك من قال أو أراد أن يقصر الطلاق على المأذون ولا يعتد بغير ذلك، قول محدث بدعة في دين الله، مخالف لإجماع السلف والخلف، لا يعول عليه مطلقا أبدا، ولازم نبين مثل هذه الأحكام. طلاق السكران تكلمنا فيه وقلنا قولين أهل العلم معتبر. عاوزين رحمة ولما قال إذن لما قال يعني هو أخونا بيقول إيه، هو لما طلق لما لم يذهب للمأذون ويطلق؟ ما هو يقول كما يقول السؤال بقى، لما قال لها أنت طالق إذن؟ طالما أنه لا يريد الطلاق لما قال لها أنت طالق؟ يهددها بطلاق معلق، أما يهددها بلفظ صريح؟ ويا مشايخ في أي جزئية يا شيخ محمد؟ أنت طالق بإجماع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم يقع الطلاق إن صادف محلا. أما شوفوا أهو مش لنهضر لسه في الأصل العاشر، قلت لكم هنحتاج للكتاب. الأصل الثاني عندنا إيه؟ الثالث، إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده، ولا يجوز لمتأخر أن ينقض الإجماع. مسألة واضحة يا شيخ الله يبارك، مش فيها مجاملة أبدا، والله لو طالت أعناقنا لن نكتم حقا استدعى المقام ذكره أيا كان الذي يخالف. تفضل يا شيخ. لا، كل من قال لزوجي أنت طالق باللفظ الصريح يعلم المعنى غير مكره وغير مخطئ يقع الطلاق. مسائل منتهية.
هي الثلاث ألفاظ اللي ذكر في القرآن هي طالق أو صرحتك أو فارقتك،
ولكن صرحتك وفارقتك نظرا لجهل الناس بلغة العربي يقع يتحول إلى طلاق كناية، يتحول لطلاق كناية معي. يعني قال لها فرقيني، ماشي حد ما نقولها لك هو. وكلمة صرحتك دي قل أن تصدر إلا من فاهم معي، ولكن كلمة فرقيني أو فارقتك ورد بها لفظ إيقاع الطلاق في التجزيل، ولكن نظرا لجهل الناس وعدم استيعابهم لمعنى اللفظة يعذرون بالجهل ويتحول إلى طلاق كناية يسأل عن نيته. أما كلمة أنت طالق لفظ صريح مندز، مندز يعني ليس معلق على شيء يقع، ومخالفة الإجماع أمر ليس بالهين. معايا يا أخوانا؟ لازم نعي كل ما يحاك بشريعتنا. الله عز وجل جعل الإنسان حرا مكلفا عاقلا مختارا، فإذا اختار بقصد وبنية وبعدم إكراه يلزمه حتما ما يقول، وإلا أنت تريد أن تجعل الطلاق مسجلا فقط؟ طب بناء على ذلك اجعل كل العقود كذلك، وهذا عزيز بل مستحيل. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ رجائي يعني ننتبه اليها جيدا ونتعلم صح حتى نتمكن ان نرد على كل مبتدع. ولما قال هذا المبتدع الضال المنحرف خالد الجندي، ما في ناس من الازهر ردوا عليه رد تفصيلي ما الذي حدث. لا يا اخوانا نرجع للكتابي. يقول من اول فين بقى؟ طيب لا لازم نرجع ورا شويه. لا قبلها كمان، قبلها لحظه. احنا قلنا ان لو ان امراه او رجل عنده زوجتين وقال واحدة منهن طالق ولم يعين، اللي احنا بنتكلم دلوقتي هيعمل الايه؟ القرعة، صح؟ يعمل قرعة بينهما، من خرج سهمها تعتبر هي اللي طالق، كويس كده؟ اقصى شيء في القرعة ان تصيب القرعة التي لم تطلق، صح؟ ده اللي هنبدأ من عنده. وغاية ما يقدر ان القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق. وصلتم اليها؟ طيب ما احنا ده هنقبلها كمان، قبلها من حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وانا قلت لكم اخواني عاوزين نصبر في طلب العلم، ورجائي حاولوا الله يبارك فيكم جاهدين تيجي بكتاب، ويعلم الله نتمنى ان نحضر لكل اخ ما يريد من كتب، ولكن جهد المقل. اصل انت مجيك من غير كتاب بالتأكيد ذهنك هيسرح مني. طب احنا عاوزين تيجي وتستفيد، والكتاب مش غالي يعني. طيب، وغاية ما يقدر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ المطلقة، وهذا لا يضرها هنا، فإنه لما جهل كونها هي التي وقع عليها الطلاق صار المجهول كالمعدوم، وكل ما يقدر من المفسدة في ذلك فمثلها في العتق سواء. مظبوط، في العتق سواء، لأن هو بيجيب العتق ليه؟ لأن العتق جاء به النص، الحديث اللي احنا ذكرنا حديث عمران بن حصين الرجل اللي أعتق ستة أعبد معايا كده. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم القرعة، أقصى ما يمكن إيه؟ إن القرعة أصابت ما كان معتقل ورجعته للرق تاني. طيب، يقول: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة، وقد نص أحمد على حل البضع بالقرعة، فقال في رواية ابن منصور وحنبل: إذا زوجها الوليان من رجلين ولم يعلم السابق منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم أنه الأول. قلناها كثير بقى، مش عايزين التاني. طيب، فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج في حل البضع له، فلأن تقوى على تعيين المطلقة في تحريم بضعها عنه أولى، فإن الطلاق مبني على التغليب والسراية، وهو أسرع نفوذا وثبوتا من النكاح من وجوه كثيرة. عارفين ليه؟ لأن الأصل في البضع التحريم، واخد بالك؟ أما الطلاق الأصل فيه عدم الإيه؟ عدم الوقوع. وقول الشيخ أبي محمد قدس الله روحه: إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلا تحل له إحداهما بالقرعة كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن عليها عقد. جوابه بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء، فإنه هناك شك في هذه الأجنبية هل حصل عليها عقد أم لا، والأصل فيها التحريم، فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم على واحدة منهما، وها هنا ثبت الحل والنكاح وحصل الشك بعدهم هل نزل التحريم في هذه أو في هذه، فإما أن يحرم جميعا، مظبوط، أو يحل جميعا، أو يقال له اختار من ينزل عليها التحريم، أو يوقف الأمر أبدا، أو تستعمل القرعة. كم احتمال؟ واضحين ولا نقولهم تاني؟ أول حاجة أن يحرم جميعا، يعني يحرم عليه كل نسائه، واخد بالك؟ سواء اثنين أو ثلاثة أو أربعة. الأمر الثاني أن يحل جميعا كأنه ما طلقش. الأمر الثالث اختار اللي يعجبك. طب هو زعلان من واحد، واخد بالك؟ أو يوقف الأمر أبدا، توقف انفق بس ولا تقترب من واحدة منهن حتى تتذكر، مش هيفتكر، خليك كده 20-30 سنة لحد ما تموت. طب الكلام ده لم يأتي به شرع قط. أو تستعمل القرعة. تستعمل القرعة في بيان من يا شيخ؟ في بيان المطلقة التي وقع عليها الطلاق. والأقسام الأربعة الأول باطلة لتخالف الأصول الشرعية والقواعد الفقهية، كان مش موجود في الشرع عندنا، لا أصل لها في السنة، ولم يعتبرها الشارع بخلاف القرعة. وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى، إذ هناك تحريم متيقن. ده في كلام اللي هو الرجل إيه؟ اشتبهت زوجته بامرأة أجنبية، هناك تحريم متيقن ونحن نشك في حله، وهنا حل متيقن. ده زوجته الثلاثة أو الأربعة، نشك في تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة. قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلقة ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه. فيقال له: خد بالك، إذا جهلت المطلقة ولم يكن له سبيل إلى تعيينها. ما معنى تعيينها؟ تحديدها في فلان ولا فلان. قامت القرعة، انتبه، مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة. أسأل كده، للضرورة، ضرورة إيه؟ أن يقع في واحدة من الأمور الأربعة المحتملة السابقة. فهمت كده؟ تاني. فيقال إذا جهلت المطلقة ولم يكن له سبيل إلى تعيينها قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة، يعني إن لم نقل هذه مطلقة بالقرعة هنرجع للاحتمالات نهيه الأربعة وكلهما إيه باطل، أدي معنى كلمة الضرورة. طيب، حيث تعينت طريقا فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم، ولو كانت مطلقة في نفس الأمر ركز فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدأ. الشرع المطهر لما قال لنا صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا الهلال فأكملوا الشهر، صح كده؟ غم يعني معناها موجود ولا مش موجود؟ موجود، ما شفناهوش، يعني ممكن على الحقيقة نفطر واليوم ده كان أول رمضان، وارد ولا مش وارد؟ وارد. الهلال طلع وإحنا ما شفناهوش، ومع ذلك هذا الذي كلفنا به ربنا عز وجل. هذه معنى كلمة فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر ولكن كلفنا بما إيه؟ بما ظهر لنا، يعني حصل كده ولادة جماعية لكم من امرأة واخد بالك في مكان مخصص لهذا الأمر ووضعت 4 نسوة، وبعد ذلك طبعا كانوا غياب عن الوعي ولم يشهد الوضع إلا قابلة، واخد بالك حتى المختص اللي بيولد ولد وما عرفش، فواحد من الأولاد الأربعة مات، بقي 3 وعندنا 4 نساء، فهنسأل مين بقى؟ مين اللي يعرف الواد واللي مات دفنوه؟ يبقى هنعرف هو ابن مين؟ القول قول مين؟ القابلة. وإن أخطأت، وإن إيه؟ يعني ممكن تقول إدواد ده ابن الست ده هي، والست ده هي ابنها اللي مات، ويكون ابنها هو اللي ودته للتاني، وارد ولا مش وارد؟ ومع ذلك هو ده الشرع الذي أمرنا به ربنا عز وجل. مفهوم يا أخوانا الأمور دي؟ بقهم. فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدأ. ولهذا خد بالك لو نسي الطلاق بالكلية وأقام على وطئها حتى توفي كانت أحكامه أحكام الزوج. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني طلق ونسي وهي نسيت وعاشوا كويسين خلفوا 20 وهي نسب بزوجين، ده هو خد بالك هنا ده هو طلق ونسي فلما وطأها لم ينوي بالوطأ الرجعة، ده هو بيطأ لأنها امرأته ما طلقهاش، ومع ذلك نسي هذا الأمر ووطأ الأولاد دولت ولاد مين؟ وليست في الحقيقة إيه؟ بأولادي. واضح يا مشيخ المسائل؟ فضل يا أخي.
ليس عليه شيء لرفع الإثم عن النسب.
أي نعم، ومش كده وبس، ده رفع الإثم ويثبت النسب. معايا يا مشيخ؟ يقول والنسب لاحق به. معايا يا شيخ محمد فريد؟
نعم.
والميراث إيه؟ ثابت. انظر وهي مطلقة في نفس الأمر. يعني في الحقيقة. وليست مطلقة في حكم الله. نعم. يعني حكم ربنا فيها مش مطلقة، يبقى بناء تجري عليها الأحكام، الأولاد ولاده ولو مات يبقى يورث والكلام والأحكام المعروفة كلها. طيب، كما لو طلع الهلال في نفس الأمر ولم يره أحد من الناس ما شفناهوش أو كان تحت الغيب فإنه لا يترتب عليه حكم الشهر ولا يكون طالعا في حكم الله، وإن كان طالعا في نفس الأمر، ونظائر هذا كثيرة جدا. واضح يا مشيخ المسألة؟ فغاية الأمر أن هذه مطلقة في نفس الأمر ولا علم له بطلاقها فلا تكون مطلقة في الحكم كما لو نسي طلاقه. قوله ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر. جوابه انتبه أن القرعة إنما عملت في استمرار النسيان، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة. يبقى القرعة موقتة ولا على الدوام؟ ده احنا قلنا هنقترع لأنك انت ناسي. طب اقترعنا وطلعت سعاد المطلقة، وبعد ما طلقناها واعتدت اتضح ان فاطمة المطلقة، انت تذكرت ويقينا انتهى الامر على ذلك. فضل يا فاطمة اعتدي وتعالي يا سعاد عودي، وانتهى الامر على ذلك. واضح يا مشايخ؟ لما؟ ما هو احنا عملنا القرعة لايه؟ لامر معين، فالامر زال. كما ضرب الامام ابن القيم مثال اهو، قال كما ان المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه، فإن التراب إنما يعمل عند العجز عن الماء، فإذا قدر عليه بطل حكمه. وهنا مسألة يعني أذكرها فقط دون ذكر أدلتها، وهي لو أن رجلا تيمم ودخل في صلاة بتيمم ثم فرغ من الصلاة وزال سبب التيمم يعيد الصلاة؟ الجواب لا يعيد قولا واحدا. معايا مشايخ؟ يبقى هو ايه؟ تيمم بأمر الشرع ثم صلى، بعد ان انتهى من الصلاة زال سبب التيمم، تيمم لعجزه عن حصول الماء، خلص صلاة المية جت كتير، يعيد الصلاة؟ لا ما يعيدش. كويس كده؟ الأمر الثاني، تيمم وقبل الدخول في الصلاة زال سبب التيمم، الجواب يتوضأ ويصلي، إن صلى بغير وضوء بطلت صلاته. كويس؟ الحالة الثالثة، شرع في الصلاة وقبل أن يفرغ منها زال سبب التيمم، هل يقطع الصلاة ويتيمم أم يستمر في الصلاة؟ عاوزته ليه يا ولد؟ معايا مشايخ كده؟ دايما ما تستعجلوش في طلب العلم.
المسألة الرابعة، هو ممكن
لا يتيمم ويصلي طالما الوقت هيفوته.
هو ممكن ما يعرفش الوقت هيفوته ولا
يفوته. يغلب الظن، وعلى غلب يغلب ظنه. وعلى غلبة الظن يأتي الحكم الشرعي. واضح يا مشايخ ديت؟ يبقى بناء على ذلك، نعم يا فضل، ما أنا لسه أكملها حاضر معايا. فنقول في المسألة الثالثة هو إيه؟ تيمم معايا عدل ولا استنى شوية ما تخلص شغل. تيمم ودخل وقت الصلاة وشرع في الصلاة ولم يفرغ منها وزال عذر التيمم، هل يقطع الصلاة ويتيمم أم يستمر؟ قال أهل العلم له حالة. لماذا تيمم؟ هل رخصة أم ضرورة؟ جماعة بيهزوا راسهم كأنهم فاهمين، وده الشيء العجيب. ولا كان الواد لطف ولا يوسف وعاد مش فاهمين حاجة، مش فاهمين عن ضيع وقتنا. شيخ محمد أنا عارف كويس، أنا عارف رجالة شكلها إيه. معايا مشايخ؟ الجواب قال العلماء فإن تيمم رخصة يستمر، إن تيمم ضرورة وزالت الضرورة يخرج من صلاته ويتوضأ بشرط أن يغلب على الظن إن خرج وتوضأ ألا تفوت وقت الصلاة. اتفهمت يا مشايخ كده؟ بس مش هكمل في أكثر من كده بقى، نرجع. يقول أن القرعة عمل إنما عملت في استمرار النسيان، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة. كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه، فإن التراب إنما يعمل عند العجز عن الماء، فإذا قدر عليه بطل حكمه. ونظائر ذلك كثيرة، منها أن الاجتهاد إنما يعمل عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه. واخبرك؟ يبقى إنما الاجتهاد إمتى؟ ما فيش نص. طب لقينا النص تتكلم في إيه؟ طالما جالك نص خلاص أنت معذور في اجتهادك لعدم وصول النص إليك، فلما وصل النص إليك لا يحل لك الاجتهاد إلا في بيان بطلان ما خالف النص. طيب قوله وقد قال الخرقي في من طلق امرأته ولم يدر واحدة طلق أم ثلاث يلزمه الثلاث، دي مسألة أخرى. يبقى انتهينا المسألة الأولانية يا أخوانا، عدها تاني. رجل طلق إحدى نسائه ثم أنسيها، أو رجل طلق مبهمة ولم يعلم من هي، الحكم الشرعي يقرع، فمن خرج سهمها وقع عليها الطلاق. فإذا استبان بعد القرعة يعدل ما وقع. طيب تذكر بعد إعمال القرعة، خد بالك، والتي وقعت عليها القرعة أنها طلقت، ما طلقت ولكنها طلقت بالقرعة وانقضت عدتها وتزوجت، الحكم الشرعي أمر قد فات، ما نتكلمش فيه، والزواج صحيح. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ واضح يا رجالة؟ طيب المسألة الثانية بقى. نعم لحظة واحدة، لحظة واحدة، لحظة واحدة، تفضل يا شيخ. يعني احنا بنقول ايه، هو طلق واحدة ونسيه، فأجرى القرعة، القرعة وقعت على واحدة، الحكم الشرعي نعتبرها هي الايه المطلقة، انقضت عدتها، واخد بالك، ثم تزوجت. نعني بقولنا تزوجت أي دخل بها، خلاص أمر قد فات. طب عقد؟ لا، لأن هذا ممكن يستدرك، واخد بالك، يسلخ العقد وترجع إلى الأول. فضل يا شيخ. نعم لا هتمشي بقى خلاص، تعتد معايا أخي الفضل، نرجع للمسألة الثانية. طيب طلق امرأته ولم يدري واحدة طلق أم ثلاث، احنا قلنا كلام اللي في الكتاب كله على اعتبار أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع كم يا شيخ محسن؟ ركز يا شيخ محسن، احنا بنتكلم في الكتاب هنا كلام الأئمة الأربعة والكلام ابن القيم، رجل طلق امرأته ثلاث طلقات في مجلس واحد، الكلام والنقاش هنا على أساس بيحسب ثلاث أم واحدة؟ ثلاث، خدوا بالكم، ثلاث طلقات وتبين منهم، هذه كلام الإمام ابن القيم ردا على الأئمة، ويأتي المسألة بالتفصيل. طيب يقول وقد قال الخرقي في من طلق امرأته ولم يدري واحدة طلق أم ثلاث يلزمه الثلاث، ومن حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليه، فحرم مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارضه يقين التحريم، فها هنا أولى. فيقال الخرقي نص في المسألتين، نص على المسألتين مفرقا بينهما في مختصره، فقال وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة، مش ده اللي احنا عليه دلوقتي، واضح يا مشايخ، وقال ما حكاه الشيخ عنه في الموضعين. فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلاث، فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة وهو ظاهر المذهب، والخرقي اختار الرواية الأخرى وهي مذهب مالك، وقد تقدم مأخذ القولين وبيان الراجح منهما. وعلى القول بلزوم الثلاث، فالفرق بين ذلك وبين إخراج المنسية بالقرعة أن المجهول في الشرع كالمعدوم، فقد جهلنا وقوع الطلاق بأي زوجتين فلم يتحقق تحريم إحداهما، ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما إلا ولا إباحتهما، والوقف مفسد ظاهرة، فتعينت القرعة بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك في عدده، فإنه قد شك، انتبه، هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أو لا يرتفع، مفهومة؟ تاني. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي، مسألة رجل طلق امرأته واحدة او ثلاث، بس مش فاكر هل طلق واحدة او ثلاث، فهنا الموسوسين اوعى تنسى احنا بنتكلم في ايه، احنا بنتكلم عن الوسوسة وبعض الشبهات التي يثيرونها، وسموا الوسوسة ايه، احتياط، اوعى تنسى الدرس. وهتنسوه لأنه ده أصل إحنا نتكلم فيه. واخد بالك كل ده من الوسواس وكل ده احتياط. فهم قالوا إيه؟ إحنا بغسل إيدي 10 مرات احتياط. طب جبتها من؟ قال لك أهو رواية الإمام مالك: من طلق امرأة واحدة ثم نسي ولم يدري أوحدة أم ثلاث يعتبرها ثلاث والتابين منه بينون كبر. من طلق امرأة، من طلق واحدة من نسائه ولم يدري من هي كلهم يطلق. مش هو ده اللي بيقوله الإمام مالك في مذهبه وبيحتج به الموسوسين؟ لا، وهتنسى أصل الدرس. بنتكلم عن الوسوسة وعن الشبهات التي يثيرها الموسوسون لتبرير ما يفعلونه في الطهارة وفي غيره. طيب المسألة هنا صورتها إيه؟ رجل طلق امرأته. معايا رجالة أخوانا هاي كبار العلماء اللي عادوا متكئين على الجدار. رجل طلق امرأته ولم يدري أثلاث أم واحد، قالوا إيه؟ يعتبرها ثلاث وتبين منه بينونة كبرى. ده على اعتبار المذهب أن من طلق امرأته ثلاث في مجلس واحد تبين منه بينونة إيه؟ كبرى. وقلنا طلق امرأته ثلاث لها صورتان: أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. مفهوم يا مشايخ؟ ومجلس واحد قلناها كتير. نقرأ بقى الكلام سوي، اتفهمت الصورة يا مشايخ؟ يقول ركز محمود معايا: بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا ها وشك في عدده. يبقى هو الرجل ده متيقن أنه أوقع طلاق أم غير متيقن؟ متيقن. قال لها أنت طالق، بس مش فاكر بقى ثلاثة ولا اثنين ولا واحدة. فهو هنا ها متيقن في أصل الطلاق وشك فين؟ في العدد. مفهوم يا رجالة دي سهلة ازاي؟ اسمع معي. يقول: بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك في عدده، فإنه قد شك هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أو لا يرتفع بها. يبقى شك الطلاق اللي وقعه ده يرتفع بالرجعة على أساس أنه هو واحد، أو لا يرتفع على أساس أنه هو إيه؟ على قول من قال أن الثلاثة يعتبروا إيه؟ ثلاثة أطلقات. أوعى تنسى دي. يقول: فألزمه بالثلاث، فظهر الفرق بينهم على هذا القول. وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال، اللي هو قال الخرق في الأول أنه يقع إيه؟ طلقة واحدة. طيب، وأما من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة. واخد بالك؟ مش عارفين اللي كانها نهين. فقد قال الخلق إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن، وهذا يحتمل الكراهة والتحريم. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث ولا يحرم عليه وطء زوجته، واختيار أبي الخطاب وهو الصحيح. وإن أراد به التحريم فهو يشبه ما قاله هو ومالك في من طلق وشك هل طلق واحدة أم ثلاث. واضحة المشايخ دي؟ وأما من حلف على يمين ثم نسيه، وقوله يلزمه جميع ما يحلف به، يعني واحد حلف على شيء معين بس مش عارف حلف قال إيه، قال يلزمني الطلاق، يلزمني العتاق، يلزمني تحريم الزوجة. أدي معنى كلمة حلف على شيء ونسيه، لأنه هو إيه؟ علق شيء حلال يصير محرما، أو زوجة تصير مطلقة، أو عبدا يصير حرا على فعل شيء أو طلب، ونسي هو حلف على إيه. يعني واحد أراد أن يفعل شيء معين وحلف ما يفعله، قلنا له حلفت بيه، قال والله مش فاكر، أقول زوجتي طالق أم عبدي حر أم هذا الطعام حرام علي، مش فاكر حلف بإيه. فالقول هنا بيقول لك إيه؟ يلزم جميع ما يحلف به. يبقى بناء على ذلك أنت عندك عبد يبقى حر، عندك 4 زوجات يبقى طلاق، عندك كذا، ألزمناه بكل شيء. قال الإمام: فقول شاد جدا، وليس عند مالك، إنما قاله بعض أصحابه وسائر أهل العلم على خلافه، وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن كما لو شك هل حلف أو لا. فإن قيل ينبغي أن يلزمه كفارة يمين لأنها الأقل، قيل موجب الأيمان مختلف، فما من يمين إلا هو مشكوك فيها هل حلف بها أم لا. وعلى قول شيخنا يلزمه كفارة يمين حسبه، كفارة يمين حسبه، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده، والصواب ليس عليه شيء. وأما من حلف، ودي بقى من أخطر المسائل وركزوا فيها وتأخذ وقت كبير، اللي جاي جديد معايا شيخ عادل ما نشوف. وأما من حلف لا يفعلن كذا ولم يعين وقتا، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره، إلا أن يعين بنيته وقتا فيتقيد به، فإن عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، نص عليه أحمد. وقال مالك: هو على حنت حتى يفعل فيحل بينه وبين امرأته إلا أن يأتي بالمحلوف عليه. وهنا وهذا صحيح على أصله في سد الضرائع، فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة، وصار الفرق بين الحلف وعدمه، والحمل في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نية، ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاث. وأما تعليق الطلاق بوقت اللي يصوت المسألة السابقة، يجي لا محالة. واحد علق طلاق امرأته على وقت، والوقت ده هي، واخد بالك مفهوم الصورة المسألة؟ الصورة بقى قال: امرأة طالق إن أذن للفجر. الكلام ده قاله بعد العشاء. وهكذا بقى: امرأة طالق إن دخل علي شهر جمادى الأولى. معايا مشايخ؟ جه جمادى الأولى كان مات، خلاص انتهت ولا أي شيء. طيب دخل الشهر، دي بقى اللي نبحث وعاوز تركيز شوي. وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة كرأس الشهر والسنة وآخر النهار ونحوه، موضة مفهومة دي. فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال، هنشوف الوقت القول هو الصواب. أحدها أنها لا تطلق بحال، وهو مذهب ابن حزم واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي، وهو من أجل أصحابي وهو من أجل أصحاب الوجوه. وحدتهم أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كما يقبله النكاح والبيع والإجارة والإبراء. خذوا بالك، العلماء قسموا ألفاظ الطلاق باعتبار التنجيز وعدمه إلى قسمين: طلاق منجز وطلاق معلق. منجز أن يأتي باللفظ الصريح دون تعليق، كأن يقول: امرأتي فلانة طالق. واخد بالك، لما امرأتي فلانة عنده أكثر من واحدة، أما لم يكن عنده إلا واحدة وقال امرأتي طالق يلزمه باتفاق، ده اسمه طلاق إيه؟ منجز، ليس لا يعلق على شيء. وده رأي ابن حزم، وأبطل كل طلاق لا يقع بهذه الصورة. فعنده الطلاق المعلق لا يقع، حتى لو قصد به الطلاق، الطلاق المعلق على شرط لا يقع حتى لو قصد به الطلاق، كويس. وبناء على ذلك من قال امرأتي طالق إذا دخل شهر رمضان أو أذن للظهر، والكلام ده قاله قبل الظهر، عند ابن حزم وعبد الرحمن الشافعي لا يقع. ليه؟ على أصلهم إن عندهم لا يقع إلا طلاق إيه؟ منجز. واضحة؟ يبقى هو بناء على أصله جاء الإيه؟ الفتوى في المسألة. طيب قالوا: والطلاق لا يقع في الحال ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا. إيه معنى كلمة لا يقع في الحال؟ يعني الرجل قال إيه؟ لأن الخلاف جه يا أخوانا فين؟ إذا قال الرجل امرأة طالق إن أذن للفجر، الكلام ده قاله بعد العشاء، الخلاف فين؟ هل يقع الطلاق لما قال اللفظ أم لا يقع إلا إذا أذن للفجر؟ هو ده الخلاف. تاني، من علق طلاق امرأته على مجيء وقت بعينه، وقال طبعا قال قبل ما يجي الوقت ولا بعد ما يجي الوقت؟ قبل أن يأتي الشيء، مزبوط كده. فقالوا إيه؟ يقع في الحال، يعني هو صلى العشاء وقال لها اسمعي أنت طالق لما الفجر يأذن، الكلام ده بعد العشاء على طول. هل يقع الطلاق بعد العشاء مباشرة أم ننتظر حتى يأتي الفجر؟ ده كلام العلماء في هذه المسألة، وسيبين الوقت الصواب في المسألة إن شاء الله. واضحة يا مشايخ؟ فهنا بيقول إيه؟ والطلاق، والطلاق لا يقع في الحال ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا. في الحال يعني إيه؟ لما قال امرأة طالق إن أذن للفجر، هنا منجز ولا غير منجز؟ غير منجز، يبقى لا يقع. وأما عند مجيء الوقت، خد بالك، فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، يعني الفجر دخل طالق، هو طلق يا إخواننا؟ ما طلقش، عشان تقول الفجر أذن يبقى طلق، لا لأنه لم يقع منه طلاق حينئذ، أي حين دخول الوقت الذي علق عليه الطلاق، كويس. وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ ولم يتجدد، خد بالك، سوى مجيء الزمن، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا. ده الكلام ده عند مين؟ عند ابن حزم ومن وافقه، لأنه لا يعترف إلا بالطلاق الإيه؟ المنجز. معايا يا مشايخ؟ نكمل. وقابل هذا القول آخرون وقالوا يقع الطلاق في الحال، وهو مذهب مالك وجماعة من التابعين. يقع الطلاق في الحال، ما المراد؟ اللي هو لما قالها بعد العشاء تطلق إلى أذان، يقع فين؟ في الحال، كويس يا أخوانا. يبقى خدنا كم قول دلوقتي؟ اثنين. القول الأولان لا يقع أبدا، وخبر القول الثاني يقع فين؟ ها؟ في الحال، أي عند خروج اللفظ منه. يبقى لما لا أنت طالق، إحنا السنة في 1430 مش هيجي عليك 1440 إلا وأنت طالق. المحرم في 1440 تكون طالق مني. عند القول الثاني تطلق منه إمتى؟ قبل دخول الوقت بسنتين اثنين. واضح يا مشايخ؟ القول الثاني هو يقول وقالوا يقع في الحال، وهذا مذهب مالك وجماعة. وحدتهم، ركز أوي في اللي جاي بقى، وحدتهم اللي عاوز أوصله لك قبل ما أكمل، إن تجد الأئمة لما يقول قول في مسألة والمسألة ليس فيها نص صريح، بيجتهد طبقا لأصول الشريعة. اوعى تظن أنه يجتهد لهواه، ودي أوضح مسألة. يبقى بعض أقوال الشافعية لما قال لا يقع هو اجتهد، قال لك أنا ما بوقعش طلاق إلا في الحال، إلا المنجز. فهو لما قال أنت طالق لما يدخل وقت كذا ده معلق وما يقعش عندي، تبجيه الوقت لم يقل أنت طالق عند مجيء الوقت، يبقى لا يقع في الأمرين. طيب اللي قال يقع الطلاق في الحال، قال لك لأنه إيه؟ حدتهم ستأتي بإذن الله حالا، وهي حدة قوية جدا لمن فطن إليه، اللي هو قول مين؟ من قال أمرأتي طالق إن جاء وقت معين تطلق فين؟ في الحال. ركز معايا كده. أخونا بيسأل أكرمه الله، طيب رجل شافعي المذهب أو يأخذ بمذهب مثلا أهل الظاهر، هل يلزمه ذلك؟ الجواب اتباع المذهب في كل شيء ليس من دين الله، لأن في أقوال في المذهب بتخالف الدليل ولا يجوز البت. اللهم إلا إذا كانت المسألة خلاف تنوع وانت اتبعت مذهب لا يحل لك ان تنتقل منه، لان هذا تلاعب. يعني واحد قال لك والله انا باخد برأي الشافعي في مسائل خلاف التنوع، خلاص. يعني واحد قال لك انا باخد برأي الجمهور فان الطلاق البدعي يقع. معايا مشايخ؟ رأي كده، ورأي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اهل العلم انا لا اخد به، كويس، خلاص. فقدر المولى عز وجل وطلق امرأته طلقتين رجعيتين سنيتين، كان ده وقع مع أخ لنا، وجاء في المرة الثالثة وطلقها طلاقا بدعيا، فعلى معتقده ملها بانت منه، لأنه بيقع حتى كنت بتناقش معه في المسألة كان بيغلط علي في القول، كان أكبر مني في السن، ولازاي كيف أخالف الجمهور. فلما طلق مراته الطلقة الثالثة جاني قال لي رأيك ايه؟ قلت له لا، قلت له لا، ستحاسب على مذهبك وعلى معتقدك، وإلا هذا هو التلاعب، واضحة. أما إذا كان مذهبيا في مسألة معينة وجاء الدليل الشرعي على غير مذهبه واتبعه لا شيء فيه، نتبع الايه؟ اتبع الدليل. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ ها،
واحد ما يتبعش مذهب معين،
لا، هب في المسائل الخلافية استراحة لرأي فلان، أخبرك أنت إزاي، خلاص، وملزم به. يعني مثلا في مسألة مثلا الوضوء من لحم الإبل، قال لك والله الصواب نتوضأ واتبع هذا القول، مسألة خلافية. ف فاطمأن لقول من الأقوال بمرجحات معينة. الإشكالية فين بقى؟ أن يتلاعب يأخذ بهذا طارة وبهذا طارة. لا، هذا مخالف. اختلاف تنوع بس، لا اختلاف تضاد، ولكن سائغ غير مذموم، لأن ضابط اختلاف التضاد يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ويلزم من صحة قول فساد القول الآخر. ولكن هذا اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، لأنه لم يخالف نصا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع صريح ولا قياس جلي. هذا ضابط اختلاف. نعم، ما هو الإشكال؟ الدليل محتمل يا شيخ، ده ما هو الإشكال، ده هو ده خد من ودي نبيت على أعجب حاجة في المسألة دي أكرمك الله، إن من قال بالوقوع وبعدمه يستدل بحديث واحد صح ولا بحديثين؟ هو حديث واحد، أنه لم يرد في الطلاق البدعي لحديث ابن عمر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. دي الروايات المتفق عليه، عدا ذلك مختلف فيه. مع أخي الفضل دليل مش يريد، كان الأمر انتهى من زمان وأصبح قولي واحد. يبقى إلى قيام الساعة المسألة هي قولي. أكمل يا أخواننا. طيب، وقالوا يقع الطلاق في الحال، وهو مذهب مالك وجماعة من التابعين. وحدتهم أن قالوا لو لم يقع في الحال، إيه معنى الحال؟ وقت الطلاق قبل حلول الوقت اللي علق عليه، مظبوط؟ أنه لو لم يقع في الحال، يعني قلنا لا ما يقعش في الحال، كويس؟ هو بيستدل بالمعكوس، بيسموه قياس العكس. يعني إيه؟ أنت بتقول يقع في الحال، واخد بالك أنت إزاي؟ طب لو ما وقعش في الحال يلزم منه كيت وكيت وكيت، ودي لوازم فاسدة، يبقى لازم يقع، فهمت؟ تاني، يعني انت قلت الطلاق البدعي يقع ويعتد به، تعرف انت عملت ايه؟ حرمت فرجا على شخص واحللته لشخص، مظبوط؟ ما انت قلت الطلاق بيقع، يبقى حرمتها على الرجل ده لما طلقها ثلاث وابحتها لمين؟ لواحد تاني. ادي معنى كلمة قياس العكس او لوازم الفتوى. فهنا بالضبط احنا بنقول هم قالوا ايه؟ يقع في الحال، فبيرد على المخالف اللي هو قال ايه؟ ها لا يقع في الحال. معايا ولا اوقف؟ انا بعيد بس عشان افهم. انا قالوا لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطئ مؤقت. يعني ايه؟ هو قالها انت طالق بعد العشاء لما الفجر يأتي، فالناس اللي قالوا ما يقعش، يقع فين؟ لما الفجر يجي، يبقى اصبح من العشاء لحد الفجر الطلاق ما وقعش، مظبوط كده؟ يبقى ما وقعش، يبقى ياتيها ولا ما ياتيهاش؟ مش محمد؟ ولكن ياتيها لحد الايه؟ الفجر. ركز، طول بالك شويه، اقعد معايا مشايخ. يبقى لما قلنا له ان الفرج ده مستباح لك من بعد العشاء بساعه، لما قلت لحد اذان الفجر، استباحه مؤقته ولا مش مؤقته؟ وده اسمها نكاح الايه؟ المتعه. فهم؟ شفت العلماء عاملين ازاي؟ اذن يا عم، نواصل هذه المسألة حتى نفرغ منها. وقال آخرون يقع الطلاق في الحال، وهو مذهب مالك وجماعة من التابعين. وحجتهم أن قالوا لو لم يقع في الحال على قول من خالفهم لحصل منهم استباحة وطئ مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع، لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقت، ولهذا حرم نكاح المتعة. مظبوط يا مشايخ؟ لأن نكاح المتعة إيه الفرق بينه وبين النكاح السني؟ نكاح المتعة ماله؟ مؤقت بزمن. نكاح السني الأصل فيه الإيه؟ وده اللي احنا قلنا عندنا نوعين من العقود عكس بعضهم، عقد الإجارة الأصل فيه الايه؟ التوقيت، مع منفعة معلومة بأجر معلوم مدة معلومة، واخد بالك؟ طب عقد النكاح الأصل فيه الايه؟ التأبيد. وبناء على ذلك مسألة ما الحكم الشرعي في من تزوج وفي نيته أن يطلق؟ بس إمتى مش عارف، بس أنا هطلق هطلق، بعد سنة مش عارف، بعد 20 سنة ما عارفش، بعد مثل، بس في دماغي هطلق. الجواب باطل وهو المعتمد. وبناء على ذلك من تزوج امرأة، خذوا بالكم، تزوج امرأة مثلا يعني ليتم استفادة منها دنيوية، كأن يتزوج بنصرانية يأخذ الجنسية، واخد بالك؟ طبعا أخذ الجنسية مصيبة، ده من أخذ الجنسية استحسانا لكفر البلاد كفر عيادا بالله. طيب من تزوج امرأة، انتبهوا يا مشايخ، من تزوج امرأة ليتمكن هو وهي من أداء فريضة الحج، قالت له اتجوزني نحج ونيجي في المطار وإحنا راجعين ترمي عليا من الطلاق، يعني 5-6 أيام، لا يحل مطلقا أبدا. معايا مشايخ كذلك؟ نعم. لا، الحج صحيح، الحج صحيح، أما الزواج أصلا باطل وتعتبر حجة بغير محرم تأذى. معايا شيخ ماهر؟ طيب من تزوج امرأة، خدوا بالكم، علشان تاخد المعاج بتاعه، وده كتير للأسف كتير جدا. لا، تزوج تاخد المعاش، مش طلق عشان تاخد المعاش. واخد بالك؟ قال لها اتجوزي انت في حالك وانا في حالي، ولكن يا بنت انا معاش كبير، اما موت خدي عشان العيال الايتام دول يكونوا مصاب فيهم، هذا اكل حرام والنكاح باطل. انتبهوا يا مشايخ. طيب من طلق امرأته لتسترد معاش ابيها، ولازم يطلق عند المأذون عشان الورق يروح التأمينات والمعاشات ويرجعوا معاش ابوه، واخد بالك؟ طلقها على الورق، رجعت المعاش، راجعها شفويا او عرفيا عند المحام. طولوا بقى من الأذن، انت مفت ولا معرفش انت مشتوق؟ لازم يا اخوانا الحكم يكون متقيد. يعني بالضبط ايه العلماء قالوا؟ ركزوا في المسألة دي. قالوا ايه؟ إذا تم عقد النكاح بإيجاب وقبول وشهود وولي وزوج وصداق، النكاح صحيح بإجماع، والوطء صحيح، والنسب يثبت. يستحيل نقدر نقول زنا، يستحيل، بدمرك أخواننا كده. ولكن الإشكالية فين بقى؟ ما يترتب على عدم التوثيق من مفاسد بيقتل الحرمة من هذا، يبقى سد الضريعة. انتبهوا لي كويس، زي بالضبط كده شاب خطب فتاة وبعد ذلك استأذن أباها حتى يعقد عليه، فعقد عليه ولم يدخل بها على الملأ واختلى بها وأتاه، من يقدر يقول زنا؟ أبدا. ومن يجرؤ أن يقول لا يثبت النسب؟ لا يثبت، بغض النظر عن القانون، الورقة موجودة هتثبت، أنا بتكلم عن حكم شرعي. معايا مشايخ؟ فهو هنا طلق امرأته رسميا، طلقت منه، وقدموا الورق والمعاش رجع، بعد ذلك راح جاب أبوها وإخوتها وإدها صداق جديد وجاب محام وكتب عقد نكاح جديد، زوجني زوجته صحيح الأركان والشروط، عقد نكاح صحيح، لا نجرؤ أن نقول زينة، ولكن الراتب والمعاش من أكل الإيه؟ من أكل الحرام. مفهوم يا مشايخ الأحكام دي؟ لأن إحنا قلنا قبل ذلك لحظات الشخصية، قلنا إن استحلال المال العام، استحلال المال العام وهدايا العمال والموظفين والسمسرة بدون علم البائع والمشتري من الغلول. أقول تاني، استحلال المال العام، أخبرك أنت شغال في المستشفى وأنت مروح تاخد ورقة قطن، زازة بيتادين، حقنة مضاد حيوي، واخد بالك أنت إزاي؟ لا يحل لك استحلال المال العام، تركب القطار ما تقطعش تذكرة، يكون سالي صديقك أو جزوجتك، ما ينفعش الكلام ده خالص، محرم. الناس لازم تعرف الأحكام دي، أمال الاقتصاد هيتنعش إزاي؟ ما هو من ده، واخد بالك؟ يبقى استحلال المال العام وهدايا العمال والموظفين والسمسرة بدون علم البائع والمشتري من أكل الحرام. يبقى هنا استحلت المرأة المال العام بدون حق، لأن ولي الأمر اشترط، والمؤمنون على شروطهم. تبهوا يا مشايخ لهذه الأحكام، واضحة؟ عشان نخلص المسألة بس بتاعتنا. يقول نكاح المتعة، نكاح المتعة تعرفوا إيه؟ هو أن يتزوج الرجل المرأة نظير وقت على وقت معلوم، نظير ما المعلوم؟ فضل يا شيخ مهن. طالما يا شيخ مهن تزوج وفي نيته أن يطلق، الزواج باطل، لأن هذا خلاف مقاصد الشريعة في النكاح، الديمومة والهدوء والسكن، كيف يأتي هدوء وسكن وهو ينوي أن يطلق؟ طيب، وكذلك لو وطأ المكاتبة. ما معنى المكاتبة؟ هي الأمة التي اتفقت مع سيدها أن تعطيه مبلغا من المال ثم تصير حرة، هذه المكاتبة. يقول وكذلك وطأ المكاتبة، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه، وكذلك وطأ المكاتبة. ألا ترى أنه لو عري من الأجل، عري من الأجل بأن يقول إن جئتني، إن جئتني بألف درهم فأنت حرة، لم يمنع ذلك من الوطئ. طيب، قال الموقعون عند الأجل. إيه معنى الموقعون عند الأجل؟ إذا جاء الوقت، لو جه الفجر يعني، تبقى أنت طالق. أما قبل الفجر مش طالق. معايا مشايخ؟ طب مسألة، لو قال زوجتي طالق إن أذن للفجر بعد العشاء، وقال يا أخوان أنا غلطان، شوفوا لي حل، عاوز أرجع في كلامه، والفجر لسه ما أذنش، واخد بالك انت ازاي؟ هل يجوز ان يرجع؟ ابدا، خلاص انتهت، انت خرجت زي بالضبط كده. رجل قال امرأتي طالق ان خرجت من باب البيت، ويقصد ايقاع الطلاق، وبعد خمس دقائق ندم قال انا غلطان اعملوا لا يمكن ابدا، خلاص قلت كلمة الزمت نفسك به، حد قال لك اتكلم؟ طيب، يقول قال الموقعون عند الأجل لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، لأن لا ترك الأسبوع اللي فات، فإن الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة، فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد. صح؟ نحن ملناه ابتداء عقد الإحرام في عقد النكاح في الإحرام، واحد محرم بحج أو عمره عاوز يتجوز باطل. طيب دون دوامه، طب ما هو حج واعتمر ومتجوز، خلاص اتجوز وماشي، وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه، يعني عقد نكاحه على امرأة معتدة من الغير فاسد. طب بعد انقضاء العدة، ها صحيح كويس، وابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنت فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه دون دوامه، ونظائر ذلك كثيرة جدا. أقف وأعيد إن شاء الله في اللقاء القادم. نعم نعم، ما احنا قلنا قبل ذلك يا شيخ رضا، قلنا فرق، هناك فرق بين الفاسد والباطل معايا، وقلنا إن الفاسد تترتب عليه آثاره في ثبوت النسب والإرث، ويلزم منه الطلاق، وتعتد المرأة ثم يعاد النكاح. مثال ذلك، رجل تزوج امرأة بغير ولي فاسد، ودخل به وأنجب منها البنين والبنات، فاحنا بنقول إيه؟ العيال عيال ولاده. ليه؟ لشبهة النكاح. طب عاوزين نصلح بقى، يطلق، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد ان تنقضي عدته، سواء بقى بالاقراء بالاشهر بوضع الحمل، يبدا يتجوزها من جديد تاني. معايا يا اخوانا كده؟ لحظه واحده، يبقى هنا ايه يا شيخ رضا؟ ده الفاسد يلزم منه طلاق. طب الباطل؟ لا يلزم منه طلاق، بل الفسخ ولا تترتب عليه اثاره. فمن تزوج امرأة في عدتها بطل نكاحه، ويفرق بينهم. يفرق يعني نروح نشيلها من عنده نتضرر. طب دخل به زينة، طب حامل ليس ابنه. واضح يا مشايخ؟ زي بالضبط المسألة المشهورة ودايما بعلنها واعلنوها، لأن الاستخفاف بالشرعي وصل إلى الذروة. رجل فجر بامرأته ثم حملت منه يقينا، وأخونا عاوزين نكتب كتابه نلم الموضوع، مش عاوزين فضيح وجرس، مش ده اللي بيحصل. بإجماع كل من نحفظ من أهل العلم النكاح باطل، حتى لو أن الولد من مائه نكاح باطل. طب والعمل؟ العمل معروف، تظل حتى تضع. طب والفضيح؟ على نفسها جنت براقش. انت بيصعبش عليك الغلطان؟ انتبه يا مشايخ. حتى تضع، طب تجهض نفسها، قتل نفس ولا يحل وكبيرة من الكبائر. طب لو عقد، لو عقد النكاح بقى، عقد النكاح باطل. طب والواد اللي في بطنها ليس منه، طب ده عاش وخلفه عيال كتير، كله زنا. لا، جهنم تدخلها من مزيد. انت قلقان ليه؟ ما هو بعض الناس يبدأ يتهاون في الحكم الشرعي لكثرة تكالب الناس على المخالفة. ازاي؟ لا، لو أطبق أهل الأرض على المخالفة هل نرق لهم ونغير الحكم؟ يبقى كده لن يبقى في الدين شيء، لن يبقى في الدين شيء. انتبهوا معشر المسلمين، فالحكم حكم ولو خالفه أهل الأرض. فضل أخي.